بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في المجلد الثالث صفحة 338. قال: فصل. ولما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف وأرباب العمل والصوت، المقصود أرباب الكلام والحروف يعني من أهل الكلام من المعطلة، وأرباب العمل والصوت يعني المتصوفة، لما أعرضوا عن القرآن والإيمان، قال: تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة، يجعلون العقل وحده أصل علمهم، ويفردونه، ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له. هذا الإخوة مفتاح الضلال في هذا الباب العظيم، في باب الإيمان وإثبات صفات الله جل وعلا، تقديم العقل على النقل. قال: والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن. هذا عند أهل الكلام، يعني هذا الفصل يمكن أن نسميه يعني منزلة العقل عند أهل البدع وعند أهل السنة. في المقابل قال: وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه، ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بما يكذب به صريح العقل، ويمدحون السكر والجنون والوله، يجعلون هذه من أحوال الإيمان العالية وأمورا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز، كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه، وكلا الطرفين مذموم. فأهل الكلام غلوا في تقديس العقل حتى قدموه على الشرع، وجعلوه أصلاً في باب الإيمان. ولذلك الإخوة، أول واجب عند أهل الكلام النظر قبل أن تقول لا إله إلا الله، لا، ما يقبل منك هذا حتى يثبت بعقلك وجود الله تعالى. ولهذا يذكرون دليل حدوث الحوادث إلى آخره كما ذكرنا من قبل. وفي المقابل عند كثير من المتصوفة يرون أن يعني زوال العقل في بعض الأحوال يعتبرونه من يعني درجات الإيمان، ولذلك يعني تجد عندهم مثل يعني هذا من يعني يمدحون الجنون مثلا، هذا مشهور عندهم، و يزعمون أن الإنسان كلما يعني يسمونها رياضة للنفس، يذل نفسه ويكسر نفسه، حتى امتدحوا أن يجلس الإنسان بجانب المزابل، وحيث أنه يهين نفسه إلى أبعد الحدود. وهذا في الظاهر تجد كأنه لا عقل له، ويعني أمور في الحقيقة يعني، ويمدحون الصعق وذهاب العقل عند سماع الآيات مثلا، أو يعني إذا وصل الإنسان إلى مرتبة من الفناء بمعنى أنه لا يشعر بما حوله، فهذا عندهم غاية المراتب. فهذا كله في الحقيقة يعني لم يأتي الشرع بمدح، بل يعني بقاء العقل مع الإنسان هو الممدوح. قال موقف أهل السنة ماذا؟ قال بل العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك. كما تعرفون العقل يقول العلماء مناط التكليف، ما يكلف الإنسان إلا إذا كان عنده عقل، لكن العقل ليس أصلا بذاته مستقلا بصلاح العلم والعمل. قال لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. هذا من أجمل التشبيه، من أدق يعني التشبيه في هذا الباب. يقول العقل بالنسبة للوحي مثل قوة البصر التي في العين بالنسبة للنور. انظر الآن إذا كنت في غرفة مظلمة ما تستفيد من عينك شيئا، مع أن عندك قوة البصر لكن ما في نور، فما ترى كثيرا من الأشياء، بالغالب الأشياء ما تراها، لكن إذا اتصل النور ببصرك ترى. البصر ما يطلق نورا من عنده، النور هو الذي يأتي فتنعكس الصورة وتبصر ما حولك. فإذا اتصل، قال فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. فكذلك يعني نور الوحي، الإنسان بمجرد عقله لن يصل إلى يعني مراتب الإيمان العالية حتى لو كان على الفطرة. لذلك الله تعالى قال لنبيه وجدك ضالا فهدى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الإنسان ما يستغني عن نور الوحي. قال وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. إن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، فكيف إذا يعني انفرد العقل بنفسه ثم دخلت شبهات يعني ظلمات؟ سيقع الضلال بلا شك، كما وقع الضلال لأهل الكلام والمعطلة الذين عطلوا الصفات في هذا الباب. قال وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمور حيوانية. يعني انظر المجنون الذي فقد عقله، تصرفه ربما يكون مثل تصرف البهيمة. يعني سبحان الله، هذه نعمة عظيمة الإخوة. الله تعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا الفرق بين الإنسان والحيوان، العقل به يبين الإنسان عن مراد نفسه. فإذا فقد بالكلية قال أصبحت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. الإنسان بدون عقل وفقط تظهر عليه بعض التصرفات بعض ما الفائدة من هذه الأعمال إذا كانت بدون عقل؟ إن كان يقول هذا من قوة المحبة ومن قوة الذوق، ترى حتى البهيمة عندها الشيء هذا. قال فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة والأقوال المخالفة للعقل باطلة. فهذا بالنسبة لأهل التصوف، الأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة وإن زعموا أنها من أحوال الإيمان، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. في الحقيقة أقوال أهل البدع والضلال تخالف العقل الصحيح. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه. هذا لابد يعني أن تفهموا جيدا. الرسل كما يقولون الرسل يأتون بمحارات العقول لا بمحالاتها، إذا أردنا أن نمشي على نفس الوزن كما قال بعض العلماء. الرسل أو الشرع يأتي بمحارات لا بمحالات، يعني يأتي بشيء يتحير فيه العقل، نعم يتحير. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذه الروح التي بين جنبيك إيش حقيقتها؟ يتحير فيها العقل. وكما عرفنا في مثلا باب القدر، تتفكر تتفكر تقول كيف الله تعالى كتب كل شيء ويعلم كل شيء، وفي الوقت نفسه الإنسان يشعر بحرية واختيار تام، ولن يفعل إلا الشيء الذي يوافق القدر. كيف يوافق هذا هذا؟ يتحير العقل، لكن ليس بمستحيل. لماذا؟ لأن قدرة الله تعالى بالغة وعظيمة وشاملة وتامة. فالجواب سبحان الله، قدرة الله، الله على كل شيء قدير. لكن هذا يحير العقل، لكن ليس بمستحيل. فالشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. قال والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه. لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به. يعني قالوا يمتنع أن يوصف الله تعالى مثلا بالعلو، يمتنع أن يوصف الله تعالى بالصفات سموها ماذا؟ عوارض أو تجدد الحوادث، حدوث الحوادث، يعني الصفات الاختيارية التي يفعل، التي يعني نثبتها لله كما يشاء، يفعلها كما يشاء كيف يشاء جل وعلا في الوقت الذي يشاء، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله، استوى على العرش، يغضب جل وعلا، يفرح، يتكلم، هذه صفات ترجع إلى مشيئة الله. هؤلاء قالوا العقل يوجب نفي هذه الصفات ويمنع من إثباتها. طيب أي عقل هذا؟ كل واحد يعني يدعي أن عقله يثبت جزء من الصفات. المعتزلة قالوا العقل يمنع من إثبات أي صفة، جاء الأشاعرة قالوا لا، العقل يثبت 7 صفات فقط ويمنع من إثبات الباقي، وجاء بعضهم قال لا يثبت أكثر، وهكذا اضطراب. فقالوا عارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة. يعني كما هو معروف عند غلاة المتصوفة يصدقون بأشياء وحكايات يعني باطلة وعجيبة ما يعني يصدقها العقل. قال وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم، وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث تارة بعزل العقل عن محل ولايته، وتارة بمعارضة السنن به. هذا تنبيه في الحقيقة مهم من ابن تيمية، شوف قال حتى بعض أهل الحديث قد يتشبه بأحد هاتين الطائفتين. كيف؟ تارة بعزل العقل عن محل ولايته، مثل الظاهرية، خاصة نحن نتبع النصوص، نعظم ظاهر النصوص حتى ألغوا العقل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، قالوا إذا بال في إناء صبه ما خالف النهي. طيب كيف؟ عقلا واضح الأمر ما يحتاج. وهكذا تجد عندهم شذوذات عجيبة، قالوا غسل الإحرام واجب على النفساء فقط، واجب فرض، أما غير النفساء لا يستحب لها ولا تغتسل. طيب كيف يكون هذا؟ طيب ليش أمر النفساء بالغسل؟ احنا مستحب كما استحبه جمهور العلماء يعني كل محرم. الشاهد أنهم عطلوا العقل. ظنوا أنهم إيش؟ يعظمون النص. قال: وتارة بمعارضة السنن به. هذا إذا يعني غلا في العقل والقياس فربما يعارض السنن به، يعني وهذا يوجد عند أهل الرأي. نعم. قال: فهذا الانحراف الذي بين الحرفية، يقصد أهل الكلام، والصوتية، يقصد أهل التصوف، أنهم يتأثرون بالأصوات، وأهل الكلام فقط همهم الحروف، يعني الكلام بدون المعنى. قال: فهذا الانحراف الذي بين الحرفية والصوتية في العقل التمييزي بمنزلة الانحراف الذي بينهم في الوجد القلبي، أن هناك يعني قوة عقلية في الإنسان، قوة إرادية قلبية وجدانية عاطفية. قال: فإن الصوتية صدقوه وعظموه، يعني الوجد القلبي، وأسرفوا فيه حتى جعلوه هو الميزان وهو الغاية، كما يفعل أولئك في العقل. يعني عند بعض المتصوفة أهم شيء أحوال القلوب، فتجده ممكن يعطل الواجبات لأجل إيش؟ حال قلبه مع ربه، كما يعني قيل لبعض شيوخهم وجدوه معتزلا في بيت ما يخرج صلاة الجماعة، فسئل فقال: أنا إذا خرجت هذا يشوش علي حالي مع ربي، لا، أنا إذا مكث في مكان واحد أذكر الله هذا أنفع لقلبي. فتأمل كيف غلوا في هذا الباب حتى يعني عطلوا الشرع، جعلوه هو الميزان وهو الغاية، كما فعل أولئك في العقل. والحرفية أعرضت عن ذلك وطعنت فيه ولم تعده من صفات الكمال، يعني كما يوجد عند الفلاسفة وعند يعني بعض الغلاة من المعطلة حتى عطلوا الشرع، وتجد عند هؤلاء أصلا ما عندهم عبادة لله. انظر يعني في سيرة هؤلاء الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، تجدهم أصلا يعني لا يعرفون العبادة. فهذا من يعني شؤم يعني تعطيل الصفات، تعطيل الرب جل وعلا. قال: وسبب ذلك أن أهل الحرف لما كان مطلوبهم العلم وبابه هو العقل، وأهل الصوت لما كان مطلوبهم العمل وبابه الحب، صار كل فريق يعظم ما يتعلق به ويذم الآخر، مع أنه لا بد من علم وعمل. عقل علمي وعمل، قال: عقل علمي وعملي ذهني، هكذا عمل هي مقصود، صحيح، وعمل ذهني. قال: وحب تمييز وحركة. قال: وحال، هكذا عندي كلمات، هكذا عندكم؟ طيب، وحال حرف وصوت، وكلاهما إذا كان موزونا، إذا كان موزونا بالكتاب والسنة كان هو الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. يعني يريد الإخوة أن يقول: لابد من الجمع بين العلم والعمل، لابد من يعني محبة في القلب، نعم مطلوبة محبة الله، خشية الله، أعمال القلوب مع يعني العمل والحركة والتمييز بين يعني الواجب والحرام، بين يعني الأفعال وكل هذا مأخوذ يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم ذكر فصلا قال: وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما، نعم، فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأن يعني أشهد أن لا إله إلا الله، هذه مقتضاها طاعة الله، وأن محمد رسول الله مقتضاها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الآية في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. وفي الخطبة قال جاء في رواية: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ذكر الآيات في هذا، قال: وكذلك علق الأمور بمحبة الله ورسوله، كقوله: أحب إليكم من الله ورسوله، وبرضا الله ورسوله، كقوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وتحكيم الله ورسوله، قوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وجعل المغانم لله والرسول، فقال: يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله والرسول. ونظائر هذا متعددة. فتعليق الأمور من المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة والنصرة والخذلان والموافقة والمخالفة والرضا والغضب والعطاء والمنع بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله مما هو أخص منها أو أعم منها، أو أعم من وجه وأخص من وجه، يعني هذا مخالف يعني لما جاء، يخالف ما جاء عن الله. فيعني يقول ابن تيمية يريد من هذا الفصل أن يعني كمال الإيمان بأن تكون أعمالك الباطنة والظاهرة وأقوالك كلها معلقة مرتبطة بالله ورسوله، يعني كما جاء في نصوص كثيرة: ثلاث من كن في وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهكذا. طيب، ماذا يخالف هذا؟ قال: فالأعم ما عليه المتفلسفة ومن اتبعهم من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك المؤسسة على ذلك، كملك الترك وغيرهم في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول الله، وإن عظم محمداً وجعل دينه أفضل الأديان، وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته. وللأسف هذا يوجد الآن عند بعض المفكرين، عند بعض الناس، يقول اليهود والنصارى، يعني حتى الذين في زماننا لو ما أسلموا، لو ما صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه بلغهم الدين وأعرضوا عنه مثلاً أو عاندوا، لكن كانوا موحدين ما أشركوا، أو لا يدخلون الجنة، ما يلزمهم اتباع محمد. بعضهم يتبنى مثل هذا الأمر، وهذا والعياذ بالله يعني هو في الحقيقة كفر، هذا اعتقاده كفر، لكن نحن نعذر هؤلاء لجهلهم الشبهات التي عندهم إن كانوا يعني في الأصل مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث قال: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فأولى عندهم المهم أنك يعني تؤمن بالله، تؤمن على طريقتهم في الإيمان، حتى لو ما اتبعت دين محمد تنجو. فجعلوا المحبة يعني متعلقة بما هو أعم من محبة الله ورسوله. قال: والأعم من وجه، الأخص من وجه، مثل الأنساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية أو الأمصار والبلاد. والأخص مطلقاً الانتساب إلى جنس معين من أجناس بعض شرائع الدين، كالتجند للمجاهدين والفقه للعلماء والفقر والتصوف للعباد، أو الانتساب إلى بعض فرق هذه الطوائف كإمام معين أو شيخ أو ملك أو متكلم من رؤوس المتكلمين، أو مقالة أو فعل تتميز به طائفة، أو شعار هذه الفرق من اللباس من عمائم أو غيرها، كما يتعصب قوم للخرقة أو اللبسة، كذا بياض بالأصل، قال يعنون الخرقة الشاملة للفقهاء والفقراء والمختصة بأحد هذين أو بعض طوائف أحد هؤلاء، أو لباس التجند أو نحو ذلك. كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة وأهلها، وأهلها خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة. بل دين الله تعالى أن يكون رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو المطاع، أمره ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته ورضاه وسخطه، أو ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه وموالاته ومعاداته ونصره وخذلانه. فهذا يبين لنا طبعا المقصود من كلام ابن تيمية، أن الانتساب لهذه الأمور إذا كان على سبيل التعصب، إذا كان يعني على سبيل أن يقدم هذا العالم أو هذا الشيخ المتصوف أو هذه الطريقة تقدم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا المقصود بالكلام أنه هذا من البدع، يعني هذا يعني أخص يعني مطلقا، يعني ترك اتباع الله ورسوله ويعني جاء إلى طريقة خاصة في الإسلام، مثلا مذهب معين، طائفة معينة، وقلدها وتعصب لها تعصبا مطلقا، فهذا يدخل في البدع أيضا. قال: ويعطى كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول، فالمقرب من قربه، والمقصي من أقصاه، والمتوسط من وسطه. ويحب من هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منها. فقال: ويعطي كل شخص أو نوع من أنواع العالم من الحقوق ما أعطاهم إياه الرسول، يعني يجعل علاقته، محبته، عداوته مبنية على ماذا؟ على الحب في الله والبغض في الله، محبة الله ورسوله. قال: فالمقرب من قربه، إذا كان هذا الشخص قريب عند الله ورسوله يكون مقرب عندك، إذا كان بعيدا يعني مثلا مبتدعا عاصيا ما تجد في قلبك محبة له مثل محبة المؤمن القريب لله مثلا، والمتوسط من وسطه. قال: ويحب من هذه الأمور أعيانها وصفاتها ما يحبه الله ورسوله منها، ويكره منها ما كره الله ورسوله منها، ويترك منها لا محبوبا ولا مكروها ما تركه الله ورسوله كذلك، لا محبوبا ولا مكروها. قال: ويؤمر نعم ويؤمر منها بما أمر الله به ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، ويباح منها ما أباح الله ورسوله، ويعفى عما عفى الله عنه ورسوله، ويفضل أو يفضل منها ما فضله الله ورسوله، يقدم ما قدمه الله ورسوله، يؤخر ما أخره الله ورسوله، ويرد ما تنوزع منها إلى الله ورسوله. فما وضحت التبع وما اشتبه يعني بين فيه. تلاحظ أن هذه الإخوة يعني هو هذا خلاصة قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يفضل ما فضله الله ورسوله، يقدم ما قدمه الله ورسوله، يؤخر ما أخره الله ورسوله. من يفعل هذا؟ يعني هذا في كل حال، في كل وقت، في كل معاملة. هذا يعني ما يكون إلا لمن وصل إلى مرتبة عالية في الإيمان والإحسان، فما يتعامل إلا لله. قال: وما كان منها من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقره الله ورسوله، كاجتهاد الصحابة في تأخير العصر عن وقتها يوم قريضة أو فعلها في وقتها، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الطائفتين، وكما قطع بعضهم نخل بني النضير وبعضهم لم يقطع فأقر الله الأمرين، وكما ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكم في الحرث فهم الحكومة من حكومة أحدهما وأثنى على كل منهما بالعلم والحكم به، ففهمناه سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فما وسعه الله ورسوله وسعه، وما عفى الله عنه ورسوله وعفى عنه. مثل المسائل التي يسوق فيها الخلاف مثل هذه المسائل وغيرها، فالأصل أنه يعني يوسع فيها على عباد الله على الضوابط المشهورة في هذا الباب. وما اتفق عليه المسلمون من إيجاب أو تحريم أو استحباب أو إباحة أو عفو بعضهم لبعض عما أخطأ فيه وإقرار بعضهم لبعض فيما اجتهدوا به فهو مما أمر الله ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، على ما هو مسطور في مواضعه. وسئل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي 73 فرقة. قال: ما الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ هذا فصل في يعني بيان هذا الحديث والفرق. قال: الحمد لله، الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وهذا الإخوة لابد أن ننتبه له، أن بعض الناس يقولون مثلا معتقد الأشاعرة هو يعني المعتقد الأكثر في العالم الإسلامي، هذا خطأ في الحقيقة، خطأ قديما وحديثا. لماذا؟ لأن عامة الناس لا يقرون بهذا المعتقد، عامة الناس على الفطرة، عامة الناس يقولون الله على العرش جل وعلا، يرفعون أيديهم، يجدون في قلوبهم فطرة أن قلوبهم تتجه للعلو. عامة الناس إذا سمعوا الآيات في القرآن في صفات الله ما يكون في قلوبهم شك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أسألك لذة النظر إلى وجهك، ما يخطر ببابه أبدا أنه يمكن أن أنفي الوجه عن الله، وأنه لا يليق إثبات الوجه بالله أبدا. فإذا عامة الناس قديما وحديثا على عقيدة أهل السنة، هم السواد الأعظم والجمهور الأكبر. وإنما نعم، قد يكون هذا المعتقد ينتشر عند طبقة كثيرة من أهل العلم مثلا في بعض البلاد أو في بعض الأزمنة، هذا يمكن يوجد، لكن تأمل كيف الله تعالى حفظ هذا الدين. لا بد أن تقوم فرقة ناجية بتقرير الحق في كل زمان والحمد لله. ثم الذي عليه جمهور الأمة هو يعني عقيدة أهل السنة، وهي التي على الفطرة. قال: وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها. بالفعل المسلمون عوام الناس يعني ملايين ومليانة، كم نسبة الأشاعرة فيهم؟ ولا شيء. فإذا لابد أن نصحح هذا الأمر، لأن بعض الناس أبدا يظن العكس تماما، هذا خطأ في الحقيقة. الحمد لله، يعني الأمة مهما حصل فيها من بعد عن الدين، لكن هذه الأصول محفوظة، الحمد لله الله حفظ الدين وحفظ هذه الأمة، فهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، من لطف بها. قال: ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. من قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. قال: وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكذلك الآية التي بعدها، وكذلك ولا تخف ما ليس لك به علم. قال: وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة. وهذا في الحقيقة الإخوة أعظم ما يفرق بين أهل البدع وأهل السنة. تجد أهل البدع يردون كلامهم لإمامهم متبوعهم، لكن أهل السنة خاصة في هذه المسائل التي يعني هي واضحة، أصول في الدين وبالعقيدة، المتبوع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله وعن رسوله. قال: بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. نعم. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، تبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية هم من؟ أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس معنى أهل الحديث يعني المذاهب الأربعة ليسوا منهم، لا، المذاهب الأربعة كلهم من أهل الحديث، أنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها، واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يرون المقالات المجملة إلى ما جاء، ممكن يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدون ويعتمدونه. وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء، يعني كافر مؤمن فاسق، والأمر بالمعروف عن المنكر وغير ذلك، يردونه إلى الله ورسوله، يفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم، وجماع الشر الجهل والظلم. قال الله تعالى: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجاهل يعني يتبع الظن والشبهات، الضالون النصارى، واتباع الهوى يعرف الحق لكن يتبع الهوى، هوى النفس، فهذا ظلم مغضوب عليه اليهود. قال: وذكر التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، لأن قال بعدها: ليعذب الله المنافق والمنافقات والمشرك والمشركات ويتوب الله على المؤمنين المؤمنات، لأن كل إنسان لا بد أن يكون عنده شيء من الظلم والجهل. قال: فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، ويرجع عن عمل كان ظالما فيه. هذا الإخوة، هذه قاعدة في حياتك، دائما لا تظن نفسك وصلت إلى العلم، ما تحتاج إلى علم فلان أو فلان، لا، ولا تظن أنك خلاص على أحسن عمل، ربما يكون عندك شيء من الظلم، ظلم يكون لزوجتك، لولدك، لشيء لأحد من زملائك، ما تدري، للناس، خادمك، أو يكون عندك ظلم اتباع هوى في بعض المسائل، يعني هوى خفي، خلاص أنا نشأت على هذا المذهب أو على هذه الطريقة ما أخالفه، أو يكون عندك يعني جهل في كثير من مسائل الدين وأنت لا يعني تعرف هذا، فعليك بملازمة التوبة والبحث عن العلم والإنصاف واتباع الحق ترك الهوى. قال: وأدناه ظلمه لنفسه، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى: والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ظلم النفس من يعني الظلمات. وقال لتخرج الناس من قال ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، منهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. ما يستوون الإخوة حتى أهل البدع، يترتب عليه معاملتهم، ويعني هذا أمر مهم. قال: ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه. وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة، مثل ما يرد الأشاعرة على المعتزلة والجهمية، يعني عندهم شيء من الحق لكن أيضا يذكرون شيئا من الباطل. قالوا: مثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. تأمل في إنصاف ابن تيمية، يقول: حتى هذا المبتدع إذا ما جعل بدعته أصلا يوالي عليها ويعادي عليها، هذا مما يعذر به الإنسان ويكون من أهل السنة من المؤمنين. وهذا كما تجده عند يعني بعض الأئمة الذين نعدهم من أهل السنة لكن عندهم تأويل للصفات، مثل ابن حجر النووي مثلا، هؤلاء ما جعلوا هذه الأمور يعني مثل أشياء يوالون وعادون عليها. فإذا كان يعني عنده نوع يعني يعني تفهم للمخالف من أهل السنة ويقول ممكن أنت يعني إذا احتمل قولك أن يكون حقا لكن أنا عندي شبهة أو كذا أو هذا الذي نشأت عليه، وما يفارق جماعة المسلمين، قال ابن تيمية: كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. قال: ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. فهذا يعني أمر مهم جدا. قال: ولهذا كان أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المارقون، قد صح الحديث في الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه خرجها مسلم في صحيحه، وخرج البخاري منها غير وجه. وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فلم يختلفوا في قتالهم كما اختلفوا في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين، إذ كانوا في ذلك 3 أصناف: صنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف قاتلوا مع هؤلاء، وصنف أمسكوا عن القتال وقعدوا. وجاءت النصوص بترجيح هذه الحال، يعني في قتال الفتنة يوم الجمل وصفين الحق مع الصحابة الذين لم يشاركوا، لكن بالنسبة لقتال الخوارج لما قاتلهم علي الحق مع علي لما قاتل الخوارج. فالخوارج لما فارقوا جماعة المسلمين وكفروهم واستحلوا قتالهم جاءت السنة بما جاء فيهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يفهمون القرآن. لذلك أخذوا آيات الوعيد على الكفار نزلوها على المسلمين كفروهم وقاتلوهم. قال: يمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. قد كان أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت، أو لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم الحديث. فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى، هذا مبدأ البدعة، كما طعن هذا الرجل في يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف ابن أسباط ثم عبد الله بن المبارك، وهما إمامان جليلان من أجلاء أمة المسلمين. قال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد، وكان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، من شناعته. قال: وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، قالوا: إن الجهمية كفار فلا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يظنون الكفر ويظهرون، الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في 72 فرقة، وجعلوا أصول البدع 5، يعني زادوا الجهمية أنهم من أهل الإسلام لكن يعني من أهل البدع المغلظة. قال: فعلى قول هؤلاء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمس 12 فرقة. نعم، حتى يعني تكمل الفرق 73، 12 × 5 كم؟ 60، يعني قريب. وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 18 فرقة. نعم، وهذا ينبني على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع. فمسألة التكفير يعني تختلف عن يعني نظر إلى أصل البدعة في ذاتها وأنها مكفرة أو لا. فمن أخرج الجهمية منهم، نعم، فمن أخرج الجهمية منهم، من أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم هكذا، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع، بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، ويجعل قوله هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب، مثل أكل مال اليتيم وغيره، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن من أخرج الجهمية منهم، نعم، من ال يعني من فرق أهل الإسلام، يعني قال لم يكفرهم، فإنه لا يكفر سائر أهل البدع. طيب، ومن أدخلهم فيهم، يعني طبعا الذي أخرجهم من أهل الإسلام خلاص يعني عدوا من المنافقين، لا فهذا لا يكفر سائر أهل البدع. الآخرون الذين أدخلوا، من أدخلهم فيهم فهم على قولين. قال: منهم من يكفرهم كلهم، وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين للأئمة والمتكلمين. وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، المفضلة الذين فضلوا عليا على يعني الشيخين، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء، وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم في النار، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. ومنهم من لم يكفر أحدا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي، قالوا: فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب، فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة. قالوا: والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية المحضة، إطلاق أقوال، هذه مهمة، إطلاق أقوال ليس على الأعيان بتكفير الجهمية المحضة الذين ينكرون الصفات وحقيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق ولا له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة، بل القرآن مخلوق وأهل الجنة لا يرونه كما لا يراه أهل النار، وأمثال هذه المقالات. وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، غلاة القدرية، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال. وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصلين، هذا الإخوة من أهم المواضع في هذا الباب في فهم يعني مسألة تكفير أهل البدع. قال أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا. الكافر من أهل الإسلام تريد تكفر واحد مسلم لا يكون إلا منافقا، فإن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر الكفر ومنافق مستخف بالكفر. ما في إلا هذه الثلاثة، وكذلك أهل البدع يرجعون إلى يعني هؤلاء الثلاثة. قال: ولهذا ذكر الله هذه الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتين في الكفار وبضع عشرة آية في المنافقين. وقد ذكر الله الكفار والمنافقين في غير موضع من القرآن. ما أدري وقت الأذان جاء ولا وين الشيخ؟ طيب، إذن هذا فصل مهم في الحقيقة، الكلام الآتي في غاية الأهمية وفهمه مهم جدا إخوان في هذه المسألة التي قد تلتبس، فنؤخر إن شاء الله الكلام القادم. الحمد لله رب العالمين.